بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، خير من نطق بالضاد وبهر ببلاغته العباد، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أرحب بكم إخوتي في الله في لقائنا الرابع ودرس جديد من دروس تعلم الإعراب لهذا اليوم 22 من شهر جماد الأولى لعام 29 و400 وألف للهجرة. كنا قد انتهينا بفضل الله في درسنا الماضي من شرح الخطوتين الثالثة والرابعة من خطوات إعراب الأسماء، وقلنا إن الخطوات الأربعة التي قمنا بشرحها في الدروس الماضية كلها تتعلق بالركن الأول من أركان الإعراب، الركن الأهم والذي سميناه التسمية، وقد شرحنا ذلك مفصلا. وقلنا إن التسمية هي الركن الأول، ومن خلالها ينكشف تقريبا الإعراب، يأتي بعده ويرتبط به المحل وهو موضوعنا اليوم إن شاء الله، ثم الحركة وهي سنأخذها بإذن الله تعالى في الدروس القادمة مع شيء من التفصيل إن شاء الله تعالى. وليجز سريعا ما قلناه، وهذه عادة دأبنا أن نقوم بها دائما حتى نصل الأفكار ولا تكون عبارة عن سلسلة منقطعة. قلنا إن الخطوة الثالثة هي أن نتبين المفتاح الإعرابي لكل اسم، وشرحنا ذلك شرحا مفصلا حيث قلنا إن مفاتيح الإعراب هي أسئلة استفهام تكشف لنا إعراب الاسم، كما نوهنا إلى أنه يوجد مفاتيح كثيرة معروفة في كتب النحو، وبينا كيف أن أوجدنا مفاتيح جديدة غير موجودة في كتب النحو ولم نسمع بها، وإنما اعتمدنا على الله أولا وأعملنا العقل والفكرة والفهم حتى وصلنا إلى هذه المفاتيح، وقد شرحناها في الدرس الماضي كمفتاح الخبر والمبتدأ، واللذان يعدان ركنان، بل ركن أو ركن واحد، ركن أساسي، لأنهما بمثابة الاسم الواحد وإن كان اسمين. أوجدنا مفتاحا للمبتدأ ومفتاحا للخبر، وكذلك قلنا هناك مفتاح للمضاف إليه ومفتاح للمفعول المطلق وإن كان سهلا، وأيضا للاسم الموصول في حالات معينة إن كان يعني غامضا في شكله. ثم انتقلنا إلى الخطوة الرابعة والتي أشرنا إلى أنها لتحفيز العقل، وقد كانت خطوة مضافة أضفناها وقلنا هي تحفز العقل والفكر عند دراسة أي مصطلح، وهذا مما تعلمته أنا من أساتذتنا الذين جعلونا نحب طبعا اللغة العربية من خلال هذه النقطة بالتحديد، أن لا نقف عند كلمة إلا بعد أن نفهم وأن نفقه ونتدبر معناها، وأن لا نحفظها فقط، لأن ذلك طبعا يقتل كما قلنا العقل ويقتل الفكرة والإبداع، وخاصة اللغة العربية. اللغة العربية مبنية على العقل والفكر والجمال، فلا بد من فهم المصطلحات ومعاني الكلمات حتى نشعر بالمتعة ونتذوق هذه اللغة الجميلة. وقلنا هذه الخطوة خطوة تبين معنى الاسم وتعريفه، ويكون ذلك كما أشرنا من خلال سؤالين هامين قد أوجدناهما. السؤال الأول: لماذا السببية؟ وقد شرحناها. والثاني: هل التحققية؟ ولا نريد أن نعيد، فالتسجيل موجود إن شاء الله لمن أراد، حتى لا نأخذ من وقت درسنا اليوم. والخطوة الخامسة من خطوات إعراب الاسم، وهي وحدها تتعلق بالركن الثاني من أركان الإعراب، ألا وهو المحل. وقد أسمينا هذه الخطوة تبين محل الاسم من الإعراب، أو تبين المحل بالنسبة للاسم. وقد شرحنا مطولا إلى أن المحل تابع للتسمية، فإذا انكشفت التسمية ظهر المحل تلقائيا. ثم زدنا بالقول إن الحركة أيضا تتبع المحل وتبني على أساسه، وإن تنوعت وتبدلت وتغيرت، وهذا هو ديدنها وهذا هو طبعها، أن الحركة قد تتغير وقد تتبدل. ومن هنا جاءت التسمية لها بأنها حركة، لأنها دائمة الحركة والتغير، مرة في المفرد ومرة إلى المثنى وإلى جمع المذكر السالم وهكذا. أما الشرح هنا حول هذه الخطوة فسيكون مفصلا إن شاء الله وجديدا. والمحل إخوتي كما قد أسلفنا سابقا يعني في اللغة الحيز من المكان، ومن هنا ندرك تسمية الكوفيين وهم علماء في النحو، من هنا نتبين تسميتهم لاسم الزمان والمكان بالمحل. فالكوفيون كانوا يعني يطلقون على أي كلمة تدل على الزمان أو المكان المحل. أما البصريون والذين يعني أغلب العلماء قد تبعوهم فكانوا يسمون اسم الزمان والمكان بالظرف، وهي التسمية التي نعرفها أو يعرفها جلنا. والإشارة اللطيفة التي نريد أن نشير إليها هنا هي أن كلمة المحل تنبع من صفة المحل وهي الثبات، فالمحل ثابت حقا، كما ضربنا مثالا حينها، كما لو أنك تملك مثلا بيتا محله في حي كذا في منطقة كذا، فهذا المحل ثابت لا يمكن أن ينتقل بين عشية وضحاها إلى مكان آخر. وأوضح من ذلك قلنا الكعبة محلها في المسجد الحرام في مكة المكرمة، هذا المحل لا يمكن أن يتغير إلى مدينة أخرى أو إلى مكان آخر. إذا من هنا قلنا أخذنا هذا المعنى حتى نشرحه في مجال الإعراب، وهذا مما يبسط لنا الإعراب ويجعله محببا إن شاء الله تعالى. فالاسم المرفوع، الاسم المرفوع هو مرفوع دائما كالفاعل والمبتدأ والخبر، هذا الاسم لا يمكن أن يأتي منصوبا يوما ما، هو مرفوع دائما. وسنخوض في شرح الرفع و يعني ما هي من أين جاءت هذه التسمية والتفاصيل الكثيرة بإذن الله تعالى. وقلنا الاسم المنصوب أيضا هو منصوب دائما، والاسم المجرور أيضا هو مجرور دائما. والحقيقة إخوتي اليوم بإذن الله تعالى يعني كنا نتمنى أن نتمكن من أن نعرض عليكم الجدول مفصلا، لأن هذا الجدول هو سيكون يعني كما يقال الشمس التي تهدينا أو تنير لنا الطريق في هذا الدرس. لكن بما أتاح الله لنا فإننا سنعرض هذا الجدول مجزأ، سيعرض أمامكم إن شاء الله بإذن الله تعالى. سنعرض الآن الجزء الأول منه، ثم نعرض الجزء الثاني وهكذا. وكنا كما قلت نتمنى أن نتمكن من عرضه كاملا، لأنه جدول هام جدا لكل من يدرس اللغة العربية. هذا الجدول قد أسميناه تقسيم الأسماء تبعا للمحل، سنرى هذا التقسيم، والذي أخذته من أستاذ لنا قد علمنا أن ننظم أمورنا، أن ننظم فكرنا وعملنا، وأن نجعل له خطة. هذه ثمرة ما قد علمنا إياه معلمنا، قد أخذت منه وأضفت أحيانا أشياء، لأني كما قلت لا يكفي أن نأخذ ممن سبق، بل يجب أن نضيف إليهم مما قد وفقنا الله وهدانا إليه. إذن هذا الجدول سنحاول الآن بإذن الله تعالى أن نعرض الجزء الأول منه. قلنا الجدول اسمه تقسيم الاسم تبعا للمحل. الاسم يا إخوتي تبعا للمحل يقسم إلى أقسام، أو الأسماء عامة تقسم إلى أقسام. القسم الأول هو المرفوعات. هل سمعتم بالمرفوعات؟ من منكم سمع بالمرفوعات؟ فإن استطاع فليذكر لي شيئا منها. المرفوعات، هل سمعتم بالمرفوعات؟ من منكم سمع بالمرفوعات؟ فليعطينا. اسما أو اسمين عن المرفوعات، المبتدأ والخبر، بارك الله بكم، فعلا هو من المرفوعات. أيضا ماذا يوجد من المرفوعات؟ لا، بارك الله بك أختي، لكننا نتحدث عن الأسماء هنا. جيد، الفاعل، لا نتحدث عن الأفعال، لا نتحدث عن الأفعال. نحن كما أسلفنا نظمنا الأمور، قلنا سنبدأ بالأسماء ثم الذي هو القسم الأكبر والأهم في الكلمة، ثم ننتقل بعدها للأفعال، ثم للأحرف الأقل أهمية، ثم سنأخذ الجملة فيما بعد. فنحن نرتب الأمور حتى نكون واضحين. أنا أريد الأسماء المرفوعة، المبتدأ والخبر، الفاعل، نائب الفاعل، وقد أضفنا إليهم جميعا أيضا اسم كان وأخواتها، وخبر إن أيضا وأخواتها، وإن كانت البعض يضعها ضمن قائمة خاصة اسمها النواسخ، لكن بما أنها حتى لا يكون الجدول كبيرا وصعبا علينا وضعناها ضمن المرفوعات بما أنها من الأسماء المرفوعة الآن. وبما أنها أيضا هي أصلا مبتدأ وخبر، هذه اسم كان وخبر إن في الأصل مبتدأ وخبر. الجدول الآن سأعرضه عليكم بإذن الله تعالى، وقد وضعت فيه المرفوعات، وبجانب كل اسم مرفوع المفتاح الإعرابي الذي تكلمنا عنه في الدرس الماضي، فهو سيعرض الآن إن شاء الله تعالى، سأعرضه بعد قليل. ثم سنعرض الحركة الأصلية والحركات الفرعية، لكن لن نتحدث عنها لأن لها دروسا خاصة. الآن سأعرض لكم الجدول. هل ظهر عندكم الجدول إخوتي؟ هل ظهر عندكم؟ إن ظهر أجيبوا بنعم. هو سيأخذ حجما، فلنصعد إلى الأعلى قليلا لنرى هل وجدتم؟ نعم، جيد. إذن المرفوعات، القسم الأول المرفوعات من الأسماء، الفاعل ومفتاحه من، لننتبه إلى هذا الأمر، الفاعل ومفتاحه من، نائب الفاعل مفتاحه ماذا لأنه في الأصل مفعول به، المبتدأ مفتاحه ما هو، الخبر مفتاحه ما به، وقلنا هذان مما قد وفقنا الله وهدانا إلى اكتشافهما وطبقنا عليهم التطبيق العملي الذي أثبت ذلك بحمد الله. اسم كان وأخواتها ما هو، أيضا مفتاحه لأن الاسم في الأصل مبتدأ. خبر إن وأخواتها من المرفوعات ومفتاحه ما به لأنه في الأصل خبر. ثم أنا وضعت الحركات الأصلية، وقلنا الحركة الأصلية هي الضمة إن نزلنا قليلا، والحركة الفرعية أو الحركات من أشهرها الألف والواو. اعذرونا يعني لهذا الأمر، لكن هذا ما قد وفقنا الله إليه فسامحونا. كنا نود أن يعرض كاملا لكنه يعرض الآن، فنرجو يعني أن تنتبهوا له وأن تستفيدوا منه. إذن هذا هو القسم الأول من المرفوعات. القسم الثاني، من يذكر لي القسم الثاني من أقسام الاسم تبعا للمحل؟ من يعطيني القسم الثاني وهو القسم الأكبر على فكرة، ليس الأهم لكنه الأكبر، هذا القسم هو القسم الأكبر. ما هو إخوتي؟ ما هو القسم الثاني؟ القسم الثاني هو المنصوبات، المنصوبات في الأسماء. إذن القسم الثاني هو المنصوبات. وطبعا سنرى هذه المنصوبات وهي الأكثر طبعا أكثر من المرفوعات. جيد تظهر، نعم أنا أراها جيد الآن ظهرت أراها، بارك الله بكم. إذن القسم الثاني هي المنصوبات. جيد بارك الله، أراها نعم الآن أنا رأيتها وهي أمامي الآن. طيب ما هي هذه المنصوبات؟ سأعرض الجدول وننتبه لها. أولا المفعول به ومفتاحه ماذا؟ المفعول المطلق مفتاحه كما قلنا هل. المفعول فيه له مفتاحان لأنه ينقسم إلى قسمين، للزمان والمكان. للزمان متى وللمكان أين. المفعول لأجله لماذا. الحال مفتاحه كيف. التمييز مفتاحه من. المنادى طبعا لا مفتاح له وإنما يسبق بأداة نداء كالأداة يا. المستثنى أيضا يسبق بأداة إلا. اسم إن وأخواته أيضا من المنصوبات ومفتاحه ما هو لأنه في الأصل مبتدأ. خبر كان وأخواته مفتاحه ما به لأنه في الأصل خبر. أما الحركات فهي الفتحة الحركة الأصلية، وأما الحركات الفرعية فغالبا تكون الياء أو الألف أحيانا. القسم الثالث وهو أصغر من القسمين الأول والثاني، من يذكر لي القسم الثالث من الأسماء أو الأسماء؟ القسم الثالث هو بارك الله بكم جميعا المجرورات. فعلا بارك الله بك أختنا. إذن القسم الثالث هو المجرورات، وهما فعلا اثنان فقط، الاسم المجرور والمضاف إليه، والحركة الأصلية له الكسرة. أما الفرعية فأيضا سنتكلم عنها في وقتها. أما مفتاح المضاف إليه فكما قلنا قد وفقنا الله إلى كلمة أي. والاسم المجرور يسبق بحرف جر. عندنا قسم رابع هو لن يأتي بجديد لكنه سيجمع الأقسام الثلاثة. ماذا نسميه القسم الرابع؟ من يعرف ماذا نسميه القسم الرابع؟ القسم الرابع من الأسماء هو، لا بارك الله بكم، نحن نتحدث عن الأسماء ولا نتحدث عن الأفعال أبدا، نحن كلامنا كله مصب على الأسماء يعني توجهنا نحو الأسماء فقط. القسم الرابع، طيب القسم الرابع هو التوابع، نسميه التوابع. وهذه التوابع هي أربعة وقد شرحناها في الخطوة الثانية حين تحدثنا عن الارتباط. التوابع وهي الصفة، ومفتاحها التطابق، لا يوجد لها مفتاح يعني محدد، وإنما إن طابقت الموصوف ودلت على وصف ثابت فهي صفة، وسنتحدث عن التفاصيل فيما بعد بإذن الله. التوكيد أيضا تطابق. البدل، وأخيرا الاسم المعطوف. إذن هذه هي التوابع أربعة، الصفة والتوكيد والبدل والاسم المعطوف. أخيرا أضفت إلى هذه المجموعات الأربعة مجموعة أخيرة أسميتها، لن أسألكم عنها لأني يعني كما قلت أضفتها وقد لا تعرفونها وقد تعرفونها. أسميتها الأسماء المبنية. وهذه الأسماء المبنية نعم مفتاحها جميعا التوابع يا إخوتي التطابق، يعني انطابقت الاسم الذي تتبعه في الحركة وفي التعريف أو التنكير فهي طبعا من التوابع. أما إعرابها كما قلنا حسب الخطوة الثالثة تنبع من معناها وتعريفها. الصفة، لماذا سميت صفة؟ سنخوض الآن في بحث آخر، لذلك لا أتكلم عن هذا الأمر لأني كما وعدتكم سنأتي بالأمثلة الكثيرة التي تشبع كل هذا البحث. نريد أن نضع الخطة أولا ثم بعد ذلك بإذن الله تعالى نأخذ الأمثلة ونشرح ذلك مفصلا ومليا، وأنتم أيضا تستخدمون الأمثلة وتقرؤونها لأنها يعني الإعراب لا يمكن أن يكون إلا بالتطبيق العملي، أما بالكلام النظري فقط لا يمكن. وقلنا هذا الكلام النظري يختصر علينا الوقت ويختصر علينا جهودا كثيرة، لكنه لا يغني عن التطبيق العملي الذي سيزيد من قوة الإعراب لدينا ومن قوة الفصاحة وقوة اللغة أيضا. الأسماء المبنية الآن سنتكلم فيما بعد عنها، لماذا سميت مبنية؟ أولها الضمائر بأنواعها، ثانيا الأسماء الموصولة، ثالثا أسماء الإشارة، رابعا أسماء الاستفهام وأسماء الشرط، وهناك من أيضا يضع العدد ضمن الأسماء المبنية. إذن هذا هو الجدول، وكنت كما قد أخبرتكم أتمنى لو يوضع بشكل كامل لكان الأمر أوضح وأفضل، لكن أعدكم أن ينزل ما نقوله من محاضرات في كتاب ورقي ثم إلكتروني وربما الإلكتروني قبل، فسيكون إن شاء الله بمتناول الجميع، يقرأه بإذن الله تعالى ويستمع إلى المحاضرات ويستفيد، وإن شاء الله سيكون إنسانا آخر في الإعراب بإذن الله بعد هذه الأمور بإذن الله تعالى. هذا الجدول الذي عرضناه إخوتي هام وضروري جدا، وقد وجدت له فوائد جمة كثيرة، وجدتها في نفسي أولا عندما كما أخبرتكم سابقا عندما قرأته لأول مرة فعلا وجدت الراحة والطمأنينة، وأنا كنت طالبا للغة العربية، وكنا في الحقيقة أحيانا يعني نتعب من الإعراب، والإعراب جاف يحتاج إلى إعمال فكر كما قلنا وإلى إعمال عقل، ويفتح لك آفاقا في بقية العلوم، فهذا الأمر قد نبهنا عليه كثيرا، وقلنا هذا الجدول أهم شيء فيه هو أنه يريح الطلاب من الناحية النفسية، فأنت عندما تحدد ما تريد وتلتزم به تعمل بنشاط، لأنك ستصل إلى نهاية تجني من بعدها الثمار التي تريدها. أما لو كان الأمر عشوائيا فإن الطالب سيتخبط ويتململ ويقول لك متى سننتهي، ويا أخي الإعراب صعب جدا وهو كثير، فأنت عندما تحصر له أن الإعراب هو هذا فقط يراه أمامه قليلا فيرتاح نفسيا لهذا الأمر، ويعرف أن إن شاء الله يعني الأمر بسيط جدا، مجرد أن انتهيت من هذه الأسماء وفهمتها أكون فهمت الإعراب، فهو يرتاح نفسيا ويقبل على الإعراب، فهذا مما فطر الله الإنسان عليه، وهذا ما لمسته بيدي حقيقة من خلال عرضي على الطلاب، وقد وجدت النتائج الإيجابية الكثيرة، فيعني لا بد منه، وأنا أنصحكم أن يكون يعني أمامكم دائما تستلهمون منه وتنطلقون منه. رب سائل، ولا أعلم إن كان أحدكم لديه أي سؤال أو استفسار، أنا أرحب بكل الأسئلة التي ستريدني، إن أردتم أن تكلموني شخصيا أو إن أردتم كتابة فأنا مستعد، أعطيكم دقيقة واحدة. نعم، لا أسئلة إذن، جيد، لا أسئلة، سننتقل إلى الفكرة الثانية، وأنا كنت أتمنى أن يكون إن كان لأحدكم أي سؤال أن يسأل حول هذا الجدول الذي وضعناه، إن لدي أي اقتراح، إن كان لدي أي غموض حول هذا الجدول أن يسأل لنبين له إن شاء الله. نعم تفضلي أختنا، ما هو السؤال؟ طيب لا يوجد أسئلة، إذن سننتقل إلى الخطوة التي تليها. قلت أنا ربما يسأل سائل لماذا قسمنا الأسماء تبعا للمحل، وأنا من سيسألكم هذا السؤال، لماذا قسمنا الأسماء تبعا للمحل ولم نقسمها مثلا تبعا للتسمية أو للحركة، أركان الإعراب التي تحدثنا عنها، يعني لماذا نقسم الأسماء تبعا للمحال، رغم أن التسمية أهم. ويوجد عندنا الحركة، لماذا اخترنا المحل بالتحديد؟ يعني ما الشيء الذي يميز المحل؟ بارك الله بكم. نعم والله إنكم تتابعون الحمد لله، وهذا شيء جيد وطيب فعلا، لأن أهم شيء أن المحل ثابت لا يتغير. أما التسمية فهي تختلف من اسم لاسم، يعني كل اسم له معنى وله تعريف خاص به يتميز به عن غيره. الفاعل من قام بالفعل، والمفعول من وقع عليه الفعل. فهناك إذا تضارب في كل واحد له معنى خاص به، وهكذا كل اسم تسميته خاصة به لا يشترك معه به. ربما اشتركا في شيء لكنهما سرعان ما يفترقان ولا يلتقيان في التسمية. طيب الحركة، ما المانع في أن تكون الحركة مثلا هي من يجمع الأسماء؟ أيضا الحركة ما وضعها؟ لماذا لم نختار الحركة مثلا؟ لأن الحركة ماذا؟ من يعطينا الجواب؟ نريد من الجميع أن يشارك. والله أنا أكون سعيدا، بارك الله بكم، لأن الحركة تتغير أيضا. مرة نراها ضمة، بعد قليل تصبح ألفا في المثنى، ثم واوا في جمع المذكر السالم، وهكذا. فإذا الحركة أيضا لا تستقر على حال، تتغير وتتبدل وتتلون. أما الثابت والذي يبقى على حاله فهو المحل، فالاسم المرفوع مرفوع دائما. لذلك بإمكاننا أن نجمع مجموعة من الأسماء في جامع المشترك هو الرفع، كالمبتدأ والخبر والفاعل ونائب الفاعل واسمه كان وخبر إن. وإمكاننا أن نجمع مجموعة من الأسماء ضمن خانة نسميها المنصوبات ونتحدث عنها، وهي كثيرة، المفعول به والحال والتمييز وإلى آخره، وكذلك المجرورات وهكذا. إذن هذا هو السبب، والله أعلم، هذا ما قد فكرت به وتوصلنا إليه. فنسأل الله أن نكون قد أصبنا الهدف فيما قد ذهبنا إليه. رب سائل آخر، وهنا نطرح الأسئلة الكثيرة حتى يعني تصبح الأمور واضحة جلية. يقول: الإعراب أساسه كشف المعنى وتوضيحه، صحيح هذا الكلام أم لا؟ الإعراب يعني ما يهدف إليه الإعراب أن يكشف معنى الجملة وأن يوضحه، وقد أخذنا أمثلة كثيرة في ذلك. وهذا قد نأخذه من الركن الأول ما كان الإعراب، وهو التسمية. يعني بإمكان التسمية أن تعطينا شرح وتوضيح الجملة التي نقرأها أو نعطيها. والحركة أيضا للفصاحة، تعطينا الفصاحة، يعني أنت عندما تتكلم بالحركات فيظهر فورا أنك إنسان فصيح. تقول مثلا: خلق الله السماء والأرض في ستة أيام. لاحظ معي هذه الجملة، بينما لو قرأناها بالشكل الذي نخفي فيه الحركات لاحظ الضعف والركاكة. تقول: خلق الله السماء والأرض في ستة أيام. فلاحظ معي الفرق بين أن تنطق بالحركات وبين أن تنطق بالتسكين، فهذا يعني مما نحن يجب أن نعرفه. فما الحاجة للمحل؟ هذا السؤال. إذا كانت التسمية تعطينا المعنى والحركة تعطينا الفصاحة، ما هي حاجتنا لهذا المحل ولماذا لا نحذفه مثلا؟ ما الجواب على هذا السؤال؟ إن كانت التسمية تعطي المعنى، معنى الجملة، والحركة حركة الحرف الأصل الأخير تعطينا أو تجعل الفصاحة ظاهرة علينا وتعطي الفصاحة للجملة، فما هي فائدة المحل؟ تبين لنا الحركة، جيد بارك الله فيكم، توضح لنا الزمان، أي زمان؟ سنرى، نحن نريد مجموعة من الإجابات حتى نرى يعني إن كان عهدكم اقترب أم ابتعد. من يعطينا أيضا ما هي فائدة المحل؟ لأننا سنسمع الآن أشياء ربما لم تخطر في بالنا أبدا. المحل هو وضعية الاسم من حيث الإعراب والبناء، بارك الله بكم. نعم هذا شيء جميل وطيب، وسنأخذه أيضا، سنتحدث عن الإعراب والبناء الآن، جيد. لكنني سأتكلم كلاما آخر، سأتكلم عن أشياء ربما لم تخطر في بالنا، وربما سنضرب عليها رؤوسنا قائلين والله ما خطرت في بالنا أبدا. فعلا هي فعلا تدل على هذا، كيف لم نفكر بهذا؟ وأنا لا أقول لكم أن تكتشفوا الشيء يعني إلهاما هكذا من دون عناء أو تعب، فأنا إخوتي لم آتي بهذا الشيء من عقلي فقط، استعنت كما قلت بأساتذة لي، قرأت كتبا، لكنني لم أقف عندها. يجب على كل واحد منا أن يقرأ وأن يطلع، ولا يولد الإنسان متعلما، لكن يجب بعد أن تقرأ وأن تطلع أن تضيف شيئا جديدا، وهذا ما يجب أن يتميز به الإنسان، أن يكمل بعضنا بعضا. نعود إلى درسنا. المحل يا إخوتي وحتى الحركات وليس فقط المحل عبارة عن معاني مختزلة، يجب أن ننتبه لهذا الأمر، يعني البعض لا ينتبه لهذا الأمر. المحل وحتى الحركات هي إشارات لمعاني مختزلة، يعني مختصرة، أرجو أن تكون واضحة كلمة مختزلة. فالمحل إن كان رفعا أو نصبا أو جرا هو عبارة عن معاني تختزل وتختصر أفكارا، فهي تعطيك المعنى المجمل دون أن تفصل، لأن مهمة التفصيل هو للتسمية، الركن الأول. فأنا عندما أقول الرفع، الرفع يا إخوتي هو صفة للإسناد، وسنتكلم عن الإسناد الآن. ما هو الإسناد؟ الرفع يعني الإسناد، هذا شيء يجب أن ننتبه له. طيب النصب، أنا سميته استناد لنرى الآن الفرق بين الإسناد والاستناد. الجر دائما يعني الإضافة، يعني الأسماء المرفوعة كلها يجمعها ما يسمى بالإسناد، وسنرى تعريفا للإسناد الآن. الأسماء المنصوبة يجمعها أنها كلها تستند إلى ماذا؟ سنرى الآن. الأسماء المجرورة ما يجمعها أنها كلها، نعم الاستناد، الأسماء المجرورة كلها عبارة عن أسماء مضافة، سنشرح هذا مفصلا لأن هذا الأمر جديد ودقيق، لذلك نكتفي بالإشارة السريعة. إذن كما قلت المحل يعطي المعنى المجمل لمجموعة هذه الأسماء الذي تشترك به، والتفصيل مهمة من قلنا من أركان الإعراب، من الذي يفصل أو يعطي الميزة والخصوصية لكل اسم، أي ركن؟ بارك الله بكم، فعلا التسمية هي التي تعطي الخصوصية والتمييز لكل اسم عن غيره. أما المحل كما قلنا فهو يجمع مجموعة من الأسماء على صفة جامعة ومجملة بينهم. قلنا الرفع يعني الإسناد، ما معنى الإسناد؟ رأيت أن الإسناد عبارة عن عملية تبادلية تفاعلية بين اسمين، وتحديدا مرفوعين، بين اسمين مرفوعين. إذن الإسناد عملية تبادلية تفاعلية بين اسمين مرفوعين، سواء كان ذلك للفاعل الذي يرتبط بالفعل، الفاعل يرتبط بالفعل، والفاعل اسم مرفوع فهو يرتبط ولو كان فعلا لكنه يرتبط به، أو المبتدأ والخبر، العلاقة كما قلنا قبل قليل عن المبتدأ والخبر هما اسمان واسم واحد، اسمان بشكل مفصل لكن من حيث المعنى لا قيمة لأحدهما من دون الآخر، فهذا ما قصدت إلى توضيحه بكلمة إسناد، أن نجد الاسمين المرفوعين مرتبطين ببعضهما ارتباطا وثيقا. وما لاحظته أيضا واكتشفته إخوتي أن الأسماء المرفوعة تحديدا هي من يكون الجملة ويعطيها الفائدة، يعني الأسماء المرفوعة هي مكونات الجملة الأساسية التي لا يمكن من دونها أن نكون جملة في اللغة العربية. وجربوا وستجدون مصداق ما أقول، جرب أن تأتي بجملة مفيدة لا تحوي لا مبتدأ ولا خبر ولا فاعل، جرب حاول، يستحيل أن تأتي بجملة، يستحيل أن تأتي بجملة لا تحوي مبتدأ أو خبرا أو فاعلا، ومن يستطيع فليعطيني الآن. نعم، هذا ما أردت قوله، لأن المرفوعات عناصر أساسية في الجملة، لا يمكن أن نشكل الجملة من دونها. وضربت مرة مثالا بسيطا لأحد الطلاب أو لمجموعة من الطلبة كانوا، فأريد أن أوضح لهم هذه الفكرة، لم يفهموها. أحيانا سبحان الله تغلق على الطالب الفكرة، فمهما شرحت له ومهما وضحت لا يستطيع أن يفهم. فالحل هنا أن تجعل المثال ملموسا ومحسوسا. طيب، أريد أن أشرح له من خلال شيء يحبه، يعني لا أريد أن يكون المثال أيضا إن كان ملموسا يكون شيئا لا يحبه. فكنا متعبين حينها وكنا جائعين أيضا، فقلت لهم أنا سأسألكم سؤالا وجاوبوني عليه. لو أردنا أن نأخذ أو أن نأكل أو نصنع قطعة من الحلوى، من يعطيني مكونات هذه القطعة؟ طبعا بدأت الأيدي ترتفع، كلهم الآن صار مجتهدا، لأنه طبعا يعاني من الجوع، فبدأ يعطينا الأشياء الكثيرة، يقول لك الطحين، السكر، بدأوا يعطوني المكونات الأساسية. قلت لهم طيب والكريمة ألا تكون أيضا من المكونات الأساسية؟ فقالوا لا، بإمكاننا أن نصنع هذه الحلوى من دون أن نضع عليها الكريمة مثلا، أو أن نضع عليها حبات الفواكه التي نزين بها قطعة الحلوى هذه. قلت لهم وهذا هو حال الأسماء المرفوعة مع الجملة. الجملة من دون الأسماء المرفوعة لا يمكن أن تكون، كما أن الحلوى من دون الطحين والسكر المكونات الأساسية لا يمكن أن تكون، وما تبقى من المنصوبات والمجرورات هي بمثابة الإضافات الجميلة التي تزين وتعطي معنى إضافيا جديدا، لكننا يمكننا أن نستغني عنها. فهمنا إخوتي؟ يعني ما قلناه، إذا هناك عناصر أساسية لا يمكن أن نستغني عنها في تكوين الجملة في اللغة العربية، وهي المرفوعات: المبتدأ، الخبر، الفاعل، ويأتي الفعل طبعا من الأفعال. أما ما تبقى من منصوبات ومجرورات وتوابع وابنيات فهذه كلها نسميها عناصر ثانوية، يعني ليست ضرورية أو لا تتوقف الجملة عليها، يمكننا أن نصيغ جملة من دونها، لكن وجودها يعطي معنى جميلا وإضافيا للجملة. هذا ما يجب أن ننتبه له. إذا كما قلنا الرفع إسناد، أي ارتباط بين الاسمين المرفوعين، فهي علاقة الند للند، لا يوجد تفوق لأحدهم على الآخر، كلاهما من نفس الفصيلة. انتبهنا لهذا الأمر. المرفوعات هناك علاقة ترابط بينهما، تفاعل، تكامل، فكلاهما مهم ولا يستغني عن الآخر. أما النصب كما قلت فهو استناد، وكأني بالمنصوبات تصور لنا حالة إنسان عاجز لا يقوى على المشي فيستعين بعكازتين، لاحظوا معي، كأني باسم منصوب هكذا، يستعين بعكازتين كي يمشي وكي يدرج على الطريق، فهذا هو الاستناد، يستند الاسم المنصوب دائما إلى اسمين أو أكثر أحيانا، فتجد المفعول به يستند إلى الفعل والفاعل، وتجد الحال يستند أحيانا إلى الفعل والمفعول به أو الفاعل حسب الجملة الموجودة عندنا. فإذا المنصوبات تستند إلى غيرها لأنها عاجزة، ولأن دورها في الجملة ثانوي كما قلت وليس أساسي. من هنا أطلقت على المنصوبات أنها تستند. تبعني هذا الأمر، لنفرق هذا الأمر. إذن النصب استناد كما قلنا إخوتي. أخيرا الجر هو إضافة، سواء كان اسما مجرورا أو مضافا إليه، والإضافة تعني أن يأتي اسم غامض مبهم نضيف له اسما يوضحه ويميزه ويحدده. كالاسم المجرور وكالمضاف إليه. إذن لاحظنا كيف أن المحل إخوتي لم يأتي من العبث، وأن له دور وأهمية، وهي كما قلنا قبل قليل أهميته من كونه يدل على معاني مختزلة مختصرة لهذه الأسماء التي يجمعها تحت مظلة واحدة وتحت خيمة واحدة، خيمة المرفوعات، خيمة المنصوبات، خيمة المجرورات، خيمة التوابع. إذا كلها يجمعها شيء واحد قد شرعناه، وآمل أن نكون قد وفقنا في توضيحه. أخيرا يعني قبل أن ننهي، هل لأحدكم سؤال أو استفسار؟ هل وجد غموضا أو عدم يعني توضيح مني لهذه الفقرات؟ يعني هذه الفقرات إخوتي قلت لكم سابقا قد تكون جديدة، لم تسمع بها، لم تقرأ بها، لأني كما قلت نريد أن نعمل عقولنا، نريد أن نفهم وأن نفقه لغتنا، لا نريد فقط أن نحفظ قواعدا ثم ننساها بعد دقائق وربما ثوان، نريد أن تظل معنا إلى ما شاء الله، إلى أن نلقى الله عز وجل، ونريد أن نستفيد منها في فهم كتاب الله عز وجل وفي فهم ديننا وقرآننا، لأن كما قلت وشرحت طويلا هذه اللغة لولا القرآن لا شيء. فإن كان لأحدكم أي سؤال أو استفسار أنا أرحب به. هل يوجد لأحدكم أي سؤال حول ما قلناه؟ هل الأمور واضحة؟ هل الصمت يعني دليل أنكم إن شاء الله فهمتم أم دليل العكس؟ وآمل أن لا يكون ذلك. نعم أنا أنتظر، البعض يريد أن يسأل. جيد، بارك الله، وهذا ما نرجوه إن شاء الله، نرجو أن تكون الأمور واضحة وميسرة. الآن عندنا سؤال هام جدا، وهو ما قد طرحه بعض الإخوة قبل قليل حول المعرب والمبني، والذي مر معنا في الجدول قبل قليل عندما وضعنا المرفوعات والمنصوبات والمجرورات ثم التوابع، وأخيرا وضعنا قسما أخيرا قلت لكم وضعته هو المبنيات أو الأسماء المبنية. ما الفرق بين الإعراب والبناء أو المعرب والمبني؟ يعني ما الفرق بين الاسم المعرب والاسم المبني؟ أنا لن أطالبكم اليوم بتوضيح الاسم المعرب، لكن المبني الذي شرحنا عنه طويلا، وأقصد المبني يعني من كلمة بناء، ما معنى البناء؟ هل يمكن أن يعطينا أحدكم جوابا عن هذا السؤال؟ ما الفرق بين المعرب والمبني؟ طب من معلوماته التي قرأها هل لدى أحدكم أي جواب؟ طيب أنا قلت وأكدت وأؤكد دائما يجب أن نفهم أي مصطلح يرد. مع الأسف بارك الله بك أخي طويلب يقول المعرب هو ما تغير آخره، والمبني يعني بما أنك كشفت نصف الحقيقة فما هو المبني؟ إذا كان المعرب ما تغير آخره، المبني هو ما لم يتغير آخره. فأنا أسألك هذا السؤال الآن، ما تغير آخره من أي ناحية؟ في أي ركن من أركان الإعراب؟ هل في ركن التسمية أم في ركن المحل أم في ركن الحركة؟ هذا ما أريده الآن. جيد، بارك الله بكم، والله هناك مشاركات جيدة وطيبة. حركة المعرب ظاهر وأما المبني فمقدرة، يقول التغير من ناحية الحركة، وقائل آخر من ناحية المحل، وقائل ثالث من ناحية الحركة. نعم، حقيقة قبل أن نبدأ طبعا بالشرح المفصل، وأنا قلت لكم مما وقع به من يعلم اللغة العربية وممن جعل اللغة العربية جافة وغير محببة أنه يبدأ فورا من دون مقدمات ويشرح لك يكون لك الأسماء المعربة يعطيك هذا التعريف هذا إن أعطاك التعريف ثم يبدأ بتعدادها يأتي الأسماء المبنية يقول لك الاسم مبني ربما يعطيك التعريف ولكن هو لن يشرحه لك ويبدأ يقول لك الضمائر ثم الاسم الموصول والاسم الإشارة وإلى آخره وأنا قلت لكم لا تقبلوا أي مصطلح قبل أن تفقهوا وتفهموا ما معنى معرب من أين جاءت هذه الكلمة لغة ما معنى كلمة مبني طيب لماذا قلنا مبني لماذا نقول كلمة أخرى يعني غير مبني يعني لماذا خصصنا كلمة مبني بهذه التسمية ماذا تعني كلمة مبني هل يمكن أن تعطينا مثالا محسوسا يوضح لنا ذلك أقول لكم إن شاء الله سنحاول وسنرى ذلك أما الإعراب فهو كما تفضل أخ لنا تغير حركة آخر الاسم بسبب تغير موقعه في الجملة يعني المحل سيتغير ومن ستغير معه أيضا الحركة فهذا هو الاسم المعرب كتعريف مصطلح تبعنا هذا الأمر يعني سنأتي بالأمثلة الآن بعد قليل حتى يكون الأمر أوضح لكن سنقول بشكل مجمل الإعراب أو الاسم المعرب هو ما تغير حركة آخره بسبب أن محله من الإعراب أو موقعه في الجملة قد تغير يعني كان فاعلا صار مفعولا في يوجد كلمات تكون فاعلا هنا في جملة ثانية تكون مفعولا في جملة ثالثة تكون اسما مجرورا فتتغير الحركة بسبب تغير الإعراب تمام هذا الأمر أما المبني فالإعراب سيتغير يعني من كان فاعلا سيصبح مفعولا به سيصبح اسما مجرورا لكن الذي لن يتغير هو الحركة ستكون الحركة كما تفضل أحدهم مقدرة بارك الله به أو تكون الحركة ثابتة سنراها تكون هذه الحركة لازمة لهذا الاسم لا تتغير سنشرح هذا مفصلا لكن قبل أن نشرح كما وعدتكم نريد مثالا محسوسا على كلمة المبني والمعرب المبني إخوتي وكأن بها مأخوذة من كلمة البناء البناء البيت سواء كان هذا البناء بيتا أو مسجدا أو فندقا أو أي شيء آخر فأنت عندما تقول مبني تخيل فورا البناء أي بناء تعرفه ستجده ثابتا شامخا لا يتغير تبعنا لهذا الأمر يعني هو لا يمكن أن ينتقل كما قلنا من مكان إلى آخر هو ثابت في مكانه إذن من هنا أخذنا كلمة مبني أي أنه ثابت إذن الحركة ثابتة في الاسم المبني لا تتغير أما المعرب تخيل أثاث هذا البناء هو المعرب الأثاث يمكن أن ننقله من مكان إلى آخر أثاث المنزل ننقله ولا مشكلة في ذلك لكن ما لا نستطيع نقله هو البناء نفسه تولى هذا الأمر فإذا الاسم المبني ثابت الحركة رغم أن موقعه في الجملة متغير أما الاسم المعرب فهو متغير الحركة تتغير الحركة تبعا لتغير المحل أمل أن يكون هذا المثال واضحا لأننا سنأتي بأمثلة أبسط وتكون واقعية حتى تعم الفائدة إن شاء الله تعالى سنأتي بكلمة معربة ونأتي بأمثلة بسيطة تشرحها لنتبين ما معنى الاسم المعرب ثم نأتي بكلمة مبنية ونشرح ذلك نأتي أولا الاسم المعرب تقول جاء المعلم ما إعراب المعلم هنا يعني ما هي تسميته ومحله وحركته عندما أقول ما إعرابه جيد الآن أعطيتنا الفاعل التسمية فقط وإذ المحل مرفوع جيد بالضمة إذن أخذنا الأركان ثلاثة المعلم فاعل هذه التسمية مرفوع هذا هو المحل بالضمة هنا ونقول هنا لاحظ الحركة تتغير أحيانا جيد الظاهرة كلمة زيادة في الفائدة بارك الله بكم إذن هذا هو إعراب المعلم هنا طيب نفس الكلمة لكن الجملة ستتغير نقول رأيت المعلمة. لاحظوا معي، رأيت المعلمة. ما إعراب المعلمة؟ نفس الكلمة، مفعول به منصوب بالفتحة. الآن أعطيتونا الأركان مباشرة، مفعول به تسميته، محله منصوب، حركته الفتحة هنا. جيد، بارك الله بكم. الآن الكلمة ذاتها، لكن ستتغير الجملة، سنأتي بجملة ثالثة. أعجبت بالمعلم، أعجبت بالمعلم. ما إعرابه كلمة بالمعلم؟ هذه سهلة أعتقد، لا تحتاج إلى شرح أو إعراب. اسم مجرور بالكسرة، إذن هذا هو الاسم المعرب. تجده هو نفسه في كما يقال بشحمه ولحمه، مرة يكون مرفوعا، مرة منصوبا، ومرة مجرورا، لأنه مرة فاعل، ومرة مفعول، ومرة اسم مجرور. ومن يساعده الحركة، فهو مرة بالضمة، مرة بالفتحة، ومرة بالكسرة. أما لو كان المثال ذاته على اسم مبني فنلاحظ الفرق. تقول جاء الذي علمني، جاء الذي علمني. ما أعراب كلمة الذي؟ وهنا الأمور ستكون أصعب، ومع ذلك أعدكم بأن هذه الخطوة التي تتعب كثيرا من الطلاب قد وجدنا لها حلا بفضل الله عز وجل. عندما لا تجد للكلمة أو للاسم حركة ظاهرة، جيد بارك الله، اسم موصول، هذه سهلة جدا، لكن تابعي معنا، مبني على السكون في محل رفع فاعل، بارك الله بكم. إذن عندنا علماء يحضرون هذه المحاضرة وليس طلاب، وهذا بحمد الله وفضله، بارك الله بكم جميعا. إذن فعلا هو اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، لكن قد سنجد إن شاء الله في الدروس القادمة طريقة سهلة جدا تعيننا على كشف إعراب مثل هذه الأسماء التي تصعب على بعض الطلاب، وهي فعلا بسيطة سهلة، وستكون سيكون إعرابه أسهل من غيرها بإذن الله تعالى، لكن انتظرونا في وقتها بإذن الله سنشرح هذا الأمر. جيد، طيب نفس الكلمة الذي، رأيت الذي علمني. لاحظوا معي، رأيت الذي علمني. ما أعرب كلمة الذي هنا؟ ما أعرب كلمة الذي؟ اسم موصول أيضا. جيد، البعض يكتفي بالقسم الأول ويهرب من المتابعة. مبني، لاحظ معي نفس الحركة على السكون، محله من الإعراب هو ليس فاعلا هنا، هو ليس فاعلا، هو ما هو إعرابه؟ من أعرب لي الاسم الأول؟ نريده الآن أن يعطينا إعرابا لهذه الكلمة. اسم موصول مبني على السكون في محل ماذا؟ نعيد الجملة، رأيت الذي علمني. ما إعراب الذي؟ من أعرب الجملة الأولى، ما أعرب الذي هنا؟ اسم موصول مبني على السكون في محل ماذا؟ بارك الله بكم، فعلا في محل نصب مفعول به. جيد، نفس الاسم، الجملة الثالثة، أعجبت بالذي علمني. ما أعرب بالذي؟ لاحظوا، نقف عند هذه الكلمة لأن لا يوجد حركة واضحة، كلها تنتهي بالسكون، فيشكل أحيانا على الطالب. من هنا قد ألهمنا الله ووفقنا إلى إيجاد طريقة لإبعاد هذا الإشكال عن ذهن الطالب، ممكن أن نذكره الآن سريعا ونفصل به في الدروس القادمة، لأنه ليس درسنا اليوم إن شاء الله، لأنه يتعلق بالحركة. اسم موصول في محل اسم مجرور، بارك الله بك أختنا الفاضلة. إذا لاحظ معي كلمة الذي في الأمثلة الثلاثة حركته السكون ثابت، رغم أنه في المثال الأول فاعل، وفي المثال الثاني مفعول به، وفي المثال الثالث اسم مجرور. طيب، هل تحبون يعني أن أضع لكم الطريقة التي من خلالها نكتشف إعراب مثل هذه الأسماء التي تشكل علينا الآن سريعا؟ هل تحبون مثلا بشكل سريع؟ يعني كلمة الذي كيف أعربها دون أن أفكر بها، ما أنها لا يوجد حركة، يعني كيف أعربها، كيف أعرفها فاعلا أو مفعولا به أو اسما مجهورا من دون أن يكون هناك حركة؟ طبعا الآن لا يوجد حركة، كيف يمكن لذلك؟ هذه حقيقة خطوة تتعلق بالحركات، لكن سأقولها سريعا الآن حتى لا تكون يعني البعض منكم يعني يتوق إلى معرفتها. نقول لكم إخوتي، لا ليس فقط المفتاح، بارك الله بكم، المفتاح ضروري جدا لكنه ليس دائما فيما يتعلق بالحركة، لا يعني أحيانا لا يفيدنا كثيرا في الحركة، لأن هذا الاسم الذي اسم أظنه جامدا لأنه ليس محسوسا، كلمة الذي، بينما عندما نقول المعلم صار الاسم ملموسا. فأنا وجدت والله أعلم أن تضع مكان هذا الاسم اسم واضح وصريح في ذهنك هذا كله، وهذه الخطوة التي أسميتها التأويل الذهني، يعني بدل أن تكون الذي ضع أي كلمة، بإمكانك أن تضع كلمة معلم، بإمكانك أن تضع أي كلمة أخرى، أي كلمة، الطبيب مثلا، واضح كيف؟ يعني تقول مثلا جاء الطبيب الذي علمني، فكلمة الطبيب أو الذي يعني ساعدني على الشفاء، كلمة الطبيب هنا وضعناها مكان كلمة الذي حتى نرى حركتها وموقعها من الجملة. فعندما وضعنا كلي اسما ظاهرا صارت الحركة واضحة والمعنى واضح واقتربنا من فهمها ومعرفتها وهي فاعل. فإعراب الاسم الذي وضعناه هو نفس إعراب الاسم الموصول الذي لم تظهر حركته لأنه اسم مبني. هل اتضحت الفكرة؟ آمل أن يكون ذلك، وسنزيد هذا الأمر تفصيلا إن شاء الله في الدروس القادمة التي تتعلق بالحركة. الآن ما لاحظناه إخوتي في قضية المبني والمعرب هو أن غالبية الأسماء معربة، صحيح هذا الكلام أم لا؟ يعني غالبية الأسماء لو عدنا إلى الجدول الذي قلنا سيكون نبراسا لنا، غالبية الأسماء هي معربة وليست مبنية، لو حتى أحصينا عددا لها سنجدها الغالبية، المرفوعات كلها، المنصوبات كلها، المجهورات كلها، حتى التوابع تعتبر من خانة الأسماء المعربة، بينما الأسماء المبنية قليلة. لاحظنا هذا الأمر أم لا؟ ولو ألقينا الضوء نقول الأسماء غالبيتها معربة، يعني كلها معربة، لمن لم يسمع السؤال، الأسماء غالبيتها معربة وليست مبنية، أما الأفعال فهي على العكس تماما، غالبية الأفعال مبنية وليست معربة، الأحرف كلها مبنية. نعم بالضبط، الأربعة الأقسام من الأسماء السابقة هي معربة والقسم الأخير مبني، لكن أنا ما خلصت إليه عندما وجدت أن غالبية الأسماء مبنية وغالبية الأفعال غالبية الأسماء معربة، غالبية الأفعال مبنية والأحرف كلها مبنية، فلماذا؟ سألت نفسي هذا السؤال، وأنا دائما أسأل نفسي هذه الأسئلة، وهذا مما يتيح أحيانا للعقل أن يعمل وأن يفكر وأن يجلب الخبرات السابقة، لماذا غالبية الأسماء مبنية؟ لماذا لم يكن العكس مثلا؟ وهذا هذه طريقة من طرق التفكير إخوتي يسمونها علماء التربية وعلماء النفس، يسمونها العصف الدماغي، أن تخترع أسئلة قد تكون الإجابة عنها غير واضحة أو غير يعني ممكنة أو صعبة، فهذه الأسئلة تفتح لك آفاقا من الأفكار والمعلومات لم تخطر في بالك. فأنا قلت لماذا غالبية الأسماء معربة؟ على أي شيء اعتمدنا في هذا الأمر؟ ولماذا الأفعال غالبيتها مبنية والأحرف كلها تقريبا مبنية؟ وعندما عدت إلى الخطوات التي أخذناها في الدروس السابقة وجدت أنه كما قلت لكم سابقا إن كنتم تذكرون أن الأسماء تتأثر بالأفعال وأن الأفعال تتأثر بالأحرف، سميناها الخطوة الثانية إذا كنتم تذكرون الارتباط، تحديد الارتباط. يعني نقول أكثر عناصر الكلمة يرتبط بما قبله هو الأسماء، صح أم لا هذا الكلام؟ فنجد أن المبتدأ يؤثر به الأحرف والأفعال أيضا، سواء الأحرف الناقصة، الأحرف المشبهة بالفعل أو الأفعال الناقصة أو أحرف الجر، فكلها تؤثر في الاسم، بينما لا تتأثر الأحرف بشيء لأنها هي التي تؤثر. الأفعال تؤثر أحيانا أيضا في الأسماء، فالفعل يؤثر في الفاعل، صح؟ الفعل يؤثر في الفاعل وأحيانا بالمفعول به، لكن من يؤثر في الفعل هو الأحرف، فتجد حرفا جازما يؤثر في فعل مضارع، وحرفا ناصبا ينقبض على أيضا فعل مضارع. فإذا أنا رتبتها، قلت لكم في وقتها أقل عناصر الكلمة تأثرا هي الأحرف، لا يوجد من يؤثر بها، وإنما هي التي تؤثر وتعمل، ثم يأتي بعدها الفعل أقل من الاسم تأثرا. أما الاسم فهو أكثر عناصر الكلمة تأثرا بما قبله، يؤثر به الحرف ويؤثر به الفعل، جيد، هذه الأسماء. أما الفعل يؤثر به فقط الحرف، الحرف لا يؤثر به شيء. من هنا وسبحان الله وجدنا أن غالبية الأسماء تكون معربة، يعني تتأثر وتتغير حركتها بسبب هذا الأمر، بينما الأفعال غالبيتها مبنية، والأحرف كلها والله أعلم في كل ما أقول. وبهذا إخوتي نكون إن شاء الله قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم. إن كان لأحدكم أي سؤال أي استفسار أنا أرحب به وأستمع قبل أن ننهي ونختم درسنا بدعائنا المعتاد. هل لأحدكم أي سؤال؟ نعم تفضل أخي، ما هو سؤالك؟ لا يوجد سؤال، جزاكم الله وأنتم أيضا وبارك الله بكم وبحضوركم، والله أنا سررت كثيرا بهذا يعني اليوم، وآمل أن يزداد العدد أكثر في الدروس القادمة، وإن شاء الله الدروس القادمة ستكون أيضا مثيرة وشيقة إن شاء الله وبكم أيضا. إذن بهذا نكون قد أنهينا درسنا اليوم، واليوم سنعفيكم من الواجب، سنؤجله للدرس القادم لأن اليوم التطبيق العملي كان قليلا، البعض كان يطلب جيد جيد، تذكرنا واجب الأسبوع الماضي، نعم طيب أعطونا الواجب، طيب أيوة جيد، طيب ما هو السؤال؟ أعطيني السؤال، اكتبي لي السؤال إن أردتي، ما هو السؤال؟ إن كان يعني يمكن التكلم أفسح المجال لكم للسرعة فقط. من يريد أن يتكلم يضغط زر الكنترول في الدرس القادم إن شاء الله. نعم ذلك مبتدأ، أيوة اسم إشارة البعيد، أين السؤال الذي يعني تريد حتى أنا أعطي؟ لا نريد أن نصحح فقط، ما هو السؤال؟ نعم السؤال، الفعل نبغي لماذا حذف منه حرف العلة؟ نعم جيد، أحيانا إخوتي حتى نكون يعني واضحين أكثر، يعني في القرآن الكريم وهذا يجب أن ننتبه له، سواء كان الأمر يتعلق في الإعراب أو حتى في الإملاء أحيانا، وهذا ما يعني عانينا منه في تدريس طلابنا، يعني وهذه نصيحة أعطيكم إياها، مرة كنت أعطي الطلاب إملاء أملي عليهم من القرآن الكريم. فنصحني أحد الإخوة ممن كان لديه خبرة طبعا، قال لي يعني علمهم جيد القراءة والتلاوة، لكن أحيانا ما يشكل على الطالب أن القرآن مرسوم يعني بالرسم العثماني أو المصحف، فتجد أحيانا كلمة الصلاة وكأنها يعني في الرسم القرآني الصلوة مثلا، يعني رغم أنه يوجد ألف في، فالطالب الصغير لا يحفظ هذا الأمر، فهذا مما يعني هو موجود في القرآن حصرا. فقد لا تكون نبغي طبعا، هي ليست مجزومة فيكون موجود الياء، لكن لو السبب هو أنه القرآن كما قلت مكتوب بالرسم العثماني أو له يعني كتابة خاصة، فستجد اختلافا. فنحن طبعا كقواعد إعراب، إن لم توجد أداة جزم أو إن لم يكن، لاحظوا معي أحيانا ليس فقط أداة جزم، إن لم يكن مثلا جوابا للطلب، لأنه يعني إذا كان جواب الطلب يكون مجزوما فحينها نعربه كما تعلمنا وكما نعرف، فأرجو أن ننتبه لهذا الأمر. أما إن كان هناك أي سؤال حول هذه الآية، يعني لا أريد أن نفصل الآن، لكن أنا تقريبا الإعراب كله صحيح، لكن ما اسم موصول يجب أن تتابع إعرابه، وهذا يمكن لم تتمكن من ذلك لأنه الخطوة التي قلنا عنها نضع مكان هذا الاسم اسم ظاهر الحركة، فالإشكال يذهب إن شاء الله. يعني نقول ذلك الأمر، لاحظوا معي صار الأمر واضحا، ذلك الأمر الذي كنا نبغيه مثلا. طيب نعم، وفي محل نصب خبر كان صحيح، الإعراب كله تقريبا صحيح، بعد الاسم الموصول صلة الموصول. هذا يعني لاحظوا معي إخوتي، لماذا لا نريد أن نعرب الآن كاملا؟ لأن هناك خطوات لم نأخذها كإعراب الجملة مثلا، كإعراب مثلا أحيانا الفعل لم نأخذ التفاصيل في ذلك، فنحن لازلنا في إعراب الاسم. بقي عندنا إن شاء الله تعالى يعني تقريبا درسان في إعراب الاسم وننتهي بإذن الله تعالى، وننتقل بعدها إلى إعراب الفعل. الآن سنختم حتى يعني نتيح فيما بعد إن شاء الله. آمنا الله العليم الخبير أن نكون قد وفقنا فيما قدمنا، والله نسأل أن يتقبل منا ومنكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.